الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد أن الثورة الإسلامية بقيت صامدة رغم كل الفتن ومؤامرات الأعداء. إضراب شامل يعم بلدة جبل المكبر جنوب القدس، وأسرى فلسطينيون يقررون الدخول بخطوة تصعيدية جديدة. لافروف يعلن عن اتفاقية لتسوية وتطبيع الأوضاع بين تركيا وسوريا بحضور الجانب الإيراني والروسي. تفاصيل الأنباء اقرأوها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن استراتيجية النظام الإسلامي هي خلق الأمل على عكس العدو الذي يسعى لزرع اليأس. جاء ذلك خلال زيارتي لمرقد الإمام الخميني بطهران مع أعضاء الحكومة لتجديد العهد والميثاق مع أهدافه السامية على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. وأكد الرئيس الإيراني أن الثورة الإسلامية ما زالت قائمة وماضية في طريقها للأمام بثبات رغم كل الفتن ومؤامرات الأعداء. وقبل ذلك قام قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بزيارة مرقد الإمام الراحل وأضرحة عدد من الشهداء. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا التقرير التالي.
عشية الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وعشرة الفجر، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره جنوب العاصمة طهران، كما زار آية الله خامنئي أضرحة شهداء في مقبرة جنة الزهراء. الزيارة تأتي بمناسبة بدء احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى العودة التاريخية لمؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى أرض الوطن عام 79 من القرن الماضي بعد 15 عاما قضاها في المنفى، ومن ثم سقوط نظام البهلوي في 11 من شباط فبراير قبل 44 سنة بعد 10 أيام على عودة الإمام الخميني قدس سره من فرنسا. وفي إطار المناسبة زار الرئيس إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته مرقد الإمام الراحل حيث جددوا البيعة للنظام الإسلامي. وتأتي مناسبة ذكرى انتصار الثورة في إيران في وقت اجتمع فيه القريب والبعيد ومازال ليقف سدا فاشلا أمام تقدم إيران الإسلام، إيران الثورة التي أطاحت جماهيرها المؤمنة والثائرة بأعتى طغمة ملكية حكمت البلاد لسنوات، ثورة خاضها مؤسسها ومفجرها آية الله الخميني قدس سره من منفاه في فرنسا لتنتج ثورة متميزة في أهدافها ومنهاجها الفريد، بينما كان العالم منقسما بين رأسمالي واشتراكي، واستطاعت بجهود أبنائها وتضحياتهم أن تخلع نظام الشاه إلى الأبد وتؤكد أن الحقوق يجب أن تعود إلى الشعب ضمن أطر النظام الإسلامي التي رسمت مفاصله دماء آلاف الشهداء وتضحياتهم الجسام في إعلاء كلمة الحق وإزهاق الباطل المتمثل في الشاه، إضافة إلى ضرب مخططات واشنطن ولندن التي كانت تدعم شاه إيران ضد شعبه أولا وتضعه كشرطي قوي في منطقة الخليج الفارسي ضمن أهدافهما التخريبية المشبوهة. ثورة نجحت في اقتلاع الشر وتأسيس نظام إسلامي واضح المعالم في الحكم والسلطة والاقتصاد والتقدم العلمي وتثبيت الوجود والدفاع عن الحق ودعم حركات المقاومة ضد الصهاينة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، ثورة لا يزال أبناؤها يدافعون عن مفاصلها، وهي التي تتعرض اليوم لحملة ضغط واسعة من القاصي والداني تنفيذا لمخططات بائسة استطاعت إيران الإسلام وضع حد لها تأكيدا لمنهج الإمام الخميني الراحل قدس سره في مقاومة الظلم وإحقاق الحق وإن كثر معارضه.
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن وحلفائها الغربيين إلى اتخاذ خطوات جادة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران وصفا محاولاتهم لتقويضه بالخطأ الكبير. وقال لافروف إن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لتفتيش صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نفت وجود أي استخدام غير سلمي فيها. إلى ذلك اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية روبرت مالي دبلوماسية الحل الأفضل، لكنه زعم أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة إذا فشلت المفاوضات. هذا وقد دعا طهران واشنطن إلى إدراك المسؤوليات القانونية والدولية إزاء التهديد ضد إيران وأن تفكر بتبعات تصريحاتها الاستفزازية. فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بزعم دعمها للصناعات العسكرية الروسية. وذكر بيان لوزارة التجارة الأمريكية أن الكيانات الإيرانية 7 عملت ضد الأمن القومي أو المصالح الأجنبية للولايات المتحدة فيما يتعلق بتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بحسب زعمه. ومطلع هذا الشهر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات مرتبطة بإيران تشمل 7 أفراد وكيانا واحدا، وتستهدف أساس صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وقد نفت طهران وموسكو هذه الادعاءات مرارا، وأكدتا أنها جزء من حرب الدعاية الأمريكية. أشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن الجيش التركي قام العشرات من القواعد العسكرية على الأراضي العراقية خلال توغله شمال البلاد بحجة القضاء على المسلحين الأكراد المعارضين لأنقرة. هذا وأعلن مسؤول كردي أن تركيا لديها نحو 90 بؤرة استيطانية بالعراق وطائرات مسيرة وكاميرات مراقبة. كما أكد محللون أن التوغل العسكري التركي عبر الحدود العراقية جعل المنطقة خالية من السكان بشكل متزايد، وقد يخاطر بتوسيع الصراع في المنطقة، محذرين من أن هذه القواعد ستصبح أهدافا في المستقبل مع تصاعد الأعمال العدائية. استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان معاون السلطة القضائية في إيران كاظم غريب أبادي والوفد المرافق له، وتم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. مراسلنا محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
اعتقلت القوات الأمنية إرهابيا مطلوبا للقضاء في محافظة كركوك فيما ضبطت الاستخبارات العسكرية ودمرت 103 عبوات ناسفة في الأنبار ونينوى وكركوك. كما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض في بغداد على عصابة بينهم نساء أجنبيات يتاجرون بالبشر وبالجرم المشهود، فيما أفاد مصدر أمني بقيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار بأن القوات الأمنية مسنودة بألوية الحشد الشعبي فرضت طوقا أمنيا محكما على البحيرات والسدود والجزرات المائية في عموم مدن الأنبار. كما طوقت القوات الأمنية بؤرا ملتهبة أمنيا وطائفيا وتشهد خروجات وحوادث أمنية مستمرة في محافظة ديالى. وقال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي أن قوات من الشرطة والجيش وخمسة ألوية من الحشد أنجزت عملية تطويق 25 قرية ساخنة بين نواحي أبي صيدة والعبارة شرق بعقوبة، مبينا أن الخطة نجحت في تعزيز نقاط التفتيش وتدمير حشرات الأوكار والبؤر في البساتين والأراضي الزراعية. وأشار التميمي إلى أن العمليات نجحت في كشف الأغطية الأمنية المعتمة في البساتين والقرى الزراعية. ويشهد حوض شمال شرقي بعقوبة خروقات أمنية بسبب نقص التعزيزات الأمنية والخلافات العشائرية وسطوة الجماعات الخارجة عن القانون. على صعيد ثاني، ورغم الانتقادات توصل البرلمان العراقي لانتخاب رؤساء اللجان النيابية بعد فترة ليست بالقصيرة من عمر الدورة الانتخابية. رئاسة اللجان النيابية لم تبتعد عن آلية التحاصص بين الكتل، لا سيما الكبيرة منها التي تحصلت على اللجان السيادية والمهمة بالآلية ذاتها التي اعتمدت في الدورات السابقة. وتوقعت مصادر نيابية تصاعد التذمر السياسي والنيابي خلال الأيام المقبلة بسبب الضغوط التي مارسها الحلبوسي من أجل اختيار رؤساء اللجان النيابية بعيدا عن الاختصاص ووفقا للمصالح الشخصية والحزبية. على صعيد آخر، اجتمع الوفد القضائي الإيراني اليوم الثلاثاء في مجلس القضاء الأعلى مع القضاة وأعضاء الادعاء العام وأعضاء اللجنة المختصة بالمباحثات مع الجانب النظير في إيران، وبحثت جانبان الملفات المشتركة والإجراءات القضائية بين البلدين وتفعيل ملف اغتيال الشهداء القادة. أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين متعددة والعلاقات بينهما تتسع للكثير من الجوانب، ويشكل التعاون القضائي أحد الأوجه المهمة في العلاقة بين البلدين. لإذاعة طهران، محمد سعيد.
عم إضراب شامل صباح اليوم بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة رفضا لسياسة الهدم التي تنتهجها قوة الاحتلال بحق البلدة والمدينة المقدسة. من جهة أخرى، وصلت قوة الاحتلال فرضها للحصار المشدد على مدينة أريحة الواقعة شرق الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي، كما اعتقلت شابين على حاجز عسكري جنوب جنين، فيما استهدف مقاومون مستوطنة غربها بوابل كثيف من الرصاص. وفي غزة، دعت الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي السلطة الفلسطينية إلى رفض التراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. أعلنت مصادر عبرية إصابة عدد من المستوطنين بجراح بينها حالة خطيرة في عملية دهس على حاجز زعتر جنوب نابلس بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان. وتصاعدت العملية البطولية في الآونة الأخيرة، وأخرها عملية القدس يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين، وذلك ردا على مجزرة جنين التي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال. ذكرت مصادر في الحركة الأسيرة الفلسطينية مساء اليوم أن مصلحة السجون لدى الاحتلال استدعت قوة قمع إضافية لسجن النقب في ظل التوتر القائم لليوم الرابع على التوالي. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فقد علق الأسرى إضراب 120 أسيرا في سجن النقب، وقرروا الدخول في خطوة تصعيدية أخرى وهي حل التنظيم في ظل توتر متصاعد يسود السجن. وكانت هيئة الأسرى أعلنت حالة استنفار في كافة السجون والمعتقلات، فيما هدد أسرى حركة فتح بتنفيذ عمليات طعن في صفوف شرطة السجون ردا على الاعتداء والتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا. وقال لافروف إنه تم التوصل إلى اتفاقية تهدف لمشاركة إيران في هذه العملية، مؤكدا أنه من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية السورية بوساطة من روسيا وإيران. وكان أردوغان قد أعلن مسبقا أنه اقترح على بوتين عقد اجتماع لقادة تركيا وروسيا وسوريا، معتبرا أن الاجتماع يجب أن يسبقه لقاء بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزارتي الدفاع والخارجية. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. منظمات حقوقية تؤكد ارتفاع أحكام الإعدام في السعودية بأرقام قياسية تحت حكم بن سلمان. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المسجد في بيشاور إلى نحو 100، وطالبان باكستان تنفي مسؤوليتها عنه. صحيفة التايمز الأمريكية تؤكد أن النمو الاقتصادي الروسي يشير إلى التأثير المحدود للعقوبات الغربية. أهلا بكم من جديد. تضاعفت عقوبة الإعدام في السعودية بشكل سنوي تقريبا في ظل حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووالده، وفقا لتقارير صادرة عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة والجمعية الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام أن متوسط عدد الإعدامات ارتفع بنسبة 82% في ظل حكم محمد بن سلمان. وبين التقرير أنه في العام الماضي أعدمت السعودية 147 شخصا، منهم 81 شخصا أعدمتهم الرياض في يوم واحد، بأكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية، ما أدى إلى تنديد دولي كبير. وعلى صعيد آخر، يتجه التطبيع بين السعودية والكيان الإسرائيلي إلى نقطة الإعلان الرسمي، بالرغم من تحذير معارضين سعوديين لخطورة هذا التطبيع على الرياض. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
هنا ليست تل أبيب بل الرياض، دخلوا بأوراق رسمية ورقصوا وغنوا في شوارعها وأقاموا فيها مراسمهم التلمودية، ودخلوا الحرم الشريف ومكة المكرمة. لا غرابة في الأمر، فما حصل كان نتاج تطبيع سعودي إسرائيلي ينتظر الإعلان الرسمي فقط، قالها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل إن التطبيع مع الدول العربية ما كان ليحدث دون موافقة السعودية. ورد عليه وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بترحيب، متفاخرا بأن التطبيع سيصب في صالح الجميع. ما نراه اليوم من خطر يهدد بلاد الحرمين وقبلة المسلمين الثانية، حذر منه الشيخ عوض القرني المعتقل منذ 6 سنوات.
تأكدوا أيها المسلمون أن هدف الصهاينة المجرمين بعد الأقصى هي المدينة ومكة. هذه القضية لا يخونها خرائطهم، أدبياتهم، عقيدتهم.
ما حمله القرن من فكر شكل تهديدا مباشرا لحكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فلفقت له التهم من كل حدب وصوب، حتى أنها لم تستثني مجموعات الواتساب والتليجرام.
تم اتهام والدي بالانضمام إلى مجموعتين، مجموعة الأولى ملتقى المثقفون، مجموعة الثانية الفرائد والفوائد، وكذلك اعتمادهم بإقرار والدي بالانضمام لمجموعة في الواتساب باسم رواد المجتمع.
القرني لم يكن الوحيد الذي دفع عمره ثمن معارضته لسياسات بن سلمان، فهناك المئات من معتقلي الرأي يواجهون المصير نفسه في السجون، والبعض منهم غيب واختفى أثره رغم انتهاء فترة محكوميته، كالمدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني.
أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع ضحايا انفجار مسجد بيشاور شمال غربي البلاد إلى نحو 100 قتيل وأكثر من 200 مصاب. ويعد الهجوم الذي استهدف مسجدا داخل مركز رئيسي للشرطة في بيشاور من أعنف الهجمات التي تعرض لها الأمن الباكستاني في السنوات الأخيرة. وتقول السلطات إنها لا تعرف كيف تمكن الانتحاري من دخول المنطقة المحصنة بسلسلة من نقاط التفتيش التي يحرسها أفراد من الشرطة والجيش. هذا ونفت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع أمس، رغم أنها كثفت هجماتها منذ انسحابها من اتفاق السلام مع الحكومة. أعلنت هيئة الانتخابات في تونس استكمال انتخاب أعضاء البرلمان الجديد بعد دورة ثانية شهدت إقبالا منخفضا من الناخبين على غرار الدورة الأولى، حيث لم تصل نسبته إلى 12%.
برلمان جديد في تونس، أعلنت هيئة الانتخابات استكمال انتخاب أعضائه بعد دورة ثانية شهدت بدورها إقبالا منخفضا من الناخبين على غرار الدورة الأولى لم تتعدى نسبته 11.40%، فيما قررت الهيئة الإلغاء الجزئي لنتائج أحد المترشحين والكلي لنتائج مترشح آخر بالنظر لارتكابهما تجاوزات انتخابية وصفت بالجسيمة.
سجلنا قيام تصويت 895,002 ناخب تونسي توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم 29 جانفي، وبنسبة إقبال عامة 11.40%، وهي النسبة الرسمية والنهائية لنسب الأقبال.
المعارضة ممثلة أساسا في تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وجبهة الخلاص اعتبرت البرلمان الجديد فاقدا لكل شرعية بالنظر لتدني نسبة المشاركة في الانتخابات، وجددت الدعوة لتوحيد أطياف المعارضة من أجل دفع برئيس قيس سعيد إلى الاستقالة وفسح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
أطلب إذن من إخواننا في الحركة السياسية ومن إخواننا في الحركة المدنية أن نرتقي إلى مستوى التحدي الجديد، وأن نضع أيدينا بعضها في بعض حتى نحدث التغيير، والتغيير هو رحيل قيس سعيد بالطرق السلمية والشعبية والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، تكون الخطوة الأولى في المرحلة الانتقالية الجاية اللي تشمل كل الإصلاحات.
منظمة المجتمع المدني التي راقبت العملية الانتخابية عرضت خلال ندوات صحفية التجاوزات المرتكبة والتي تمحورت أساسا حول خرق الصمت الانتخابي وتوزيع أموال على الناخبين وتوظيف السيارات الحكومية لنقل ناخبين حسب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات.
مواطنين معناتها يحاولوا أنهم مواصلين يعملوا في حملة لمترشحهم، خرق الصمت الانتخابي فيه أموال توزعت وفما ناس الأمن وقفهم، فيه سيارات إدارية تابعة البلديات وسيارات خاصة تجيب في المواطنين المكاتب الاقتراع، لكن رغم ذلك ورغم هالخرق هذا إلا أن الإقبال كانت النسبة ضعيفة وضعيفة جداً.
يفسح المجال لاستيفاء الطعون تمهيدا لتنصيب البرلمان الجديد.
أكدت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أن النمو الاقتصادي الروسي يشير إلى التأثير المحدود للعقوبات الغربية. وقالت الصحيفة في تقريرها إن مرونة الاقتصاد الروسي تساعد في دعم النمو العالمي وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، مما يشير إلى أن الجهود التي تبذلها الدول الغربية لإضعاف موسكو بسبب حربها في أوكرانيا تبدو متعثرة. من جهة أخرى، كشفت مصادر في إدلب السورية أن مجموعة جديدة من المقاتلين الأجانب غادرت بواسطة المافيا التركية إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد الجيش الروسي. ذكرت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية أن أوروبا بحاجة إلى قرار سياسي لتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها دون مساعدة الولايات المتحدة. واعتبرت الصحيفة أن أوروبا غنية ومتقدمة تكنولوجيا وتتمتع بميزة هائلة في مجال الموارد وتنتج مجموعة من الأسلحة المتقدمة، لكنها في الواقع لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع تنظيم دفاع فعال ضد روسيا، وهو ما يحتاج إلى قرار سياسي أوروبي. وأكدت فورين بوليسي أن سياسة الولايات المتحدة ورؤيتها لدورها في العالم يمنع أوروبا من حماية نفسها. بدأت القطاعات العمالية في فرنسا تنفيذ إضراب عام تلبية لدعوة من النقابات التي توحدت لمواجهة إسقاط سن التقاعد وتعديل الأجور. وتقول مصادر خبرية أن الرئيس الفرنسي ماض بقوة لتنفيذ قانون سن التقاعد رغم الاحتجاج الواسع ضده، مضيفة أن حركة السترات الصفراء التي تعد من أعنف الحركات المعارضة لماكرون عادت إلى نشاطها. وسيشمل الإضراب أيضا وسائل النقل وقطاع التعليم وغيرها من الخدمات، فيما أعرب قادة عماليون فرنسيون عن أملهم في حشد أكثر من مليون متظاهر في الشوارع. وحول تظاهرات غير المسبوقة في فرنسا نتابع التقرير التالي.
إضراب أحدث شللا في القطاعات الحيوية في فرنسا بمشاركة 8 نقابات كبرى، هو الثاني خلال أسبوعين دعت إليه النقابات الرئيسية تحت شعار يوم التعبئة الوطنية. وشهدت عدة قطاعات كالنقل العمومي والمدارس وإنتاج الكهرباء والمصافي النفطية ووسائل إعلام حكومية شللا بعد إقرار يوم ثان من التعبئة الشعبية ضد مشروع قرار حكومي لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما عوضا عن 62 عاما. وأشارت النقابات إلى أن نسبة المضربين في قطاع التعليم بلغت 50%. في الوقت نفسه شهدت حركة النقل بالقطارات إضرابا كبيرا، كما أثر إضراب مراقبي الحركة الجوية في المطارات على مواعيد الرحلات. وفي قطاع الطاقة أعلنت نقابات العاملين في شركة كهرباء فرنسا عن تخفيض إنتاج الكهرباء بنحو 3000 ميجاوات، أي بنحو 4.4% من إجمالي الإنتاج، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب. في غضون ذلك أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل أن نسبة المضربين في مصافي النفط تتراوح بين 75% و100%، ويشكل الإضراب الثاني على مستوى فرنسا رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد. ويقول معارضو مشروع القرار هذا إنه غير عادل وقاس ويمثل تراجعا اجتماعيا، ويتهمون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأخذ الأموال من جيوب الفقراء والبسطاء كالعمال والموظفين ليقدمها على طبق من ذهب للأغنياء وكبار الرأسماليين. لكن مع كل ذلك لا يبدو أن الحكومة ستتراجع عن قرار التعديل، فهي ماضية في تعديل سن التقاعد المقترح، وقالت إنه غير قابل للنقاش أو التفاوض.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثورة الإسلامية بقيت صامدة رغم كل الفتن ومؤامرات الأعداء. إضراب شامل يعم بلدة جبل المكبر جنوب القدس، وأسرى فلسطينيون يقررون الدخول بخطوة تصعيدية جديدة. لافروف يعلن عن اتفاقية لتسوية وتطبيع الأوضاع بين تركيا وسوريا بحضور الجانب الإيراني والروسي. يمكنكم مستمعين أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيات الإسلام والإيمان أبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعود اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
سنتوقف أعزائنا الأفاضل في هذه الحلقة لنستعرض معا جوانب مما أنشدته النساء من شواعر وغيرهن في رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه. ندعوكم لمرافقتنا، مشكورين.
مستمعينا الكرام، وردت في المصادر مقطوعات شعرية لسيدات بيت النبوة وعلى رأسهن عقيلة الطالبيين في رثاء الحسين، وكذلك للسيدة سكينة بنت الإمام الحسين وفاطمة بنت الحسين عليهم السلام، والسيدة أم كلثوم بنت أمير المؤمنين، والسيدة الرباب زوجة الإمام الحسين، والسيدة أم البنين وغيرهن من سيدات بيت النبوة والنساء المؤمنات، حيث مثل هذا الشعر قمة البلاغة في الرثاء في الأدب العربي.
وسنورد في حلقتنا هذه بعضا مما أنشدته هؤلاء النساء من أهل البيت عليهم السلام في رثاء السبط الشهيد عليه السلام. وقبل أن نستعرض أشعار نساء النبوة وحرائر الوحي، لابد من الإشارة إلى أن غاية إنشاد الشعر عند بنات بيت الوحي ومعدن الرسالة كانت نشر الهدف المقدس الذي سعى الإمام الحسين عليه السلام لتحقيقه وفضح جرائم الأمويين.
تجدر الإشارة إلى أن الشعر الذي ورد عنهن في رثاء الحسين عليه السلام كثير لا يسعه موضوع، ولو جمع لكان ديوانا كبيرا، فقد أفرغن في هذه الأشعار اللوعة والحرقة لما أصابهن من قتل أهل بيتهن، فحملت تلك الأشعار في ثناياها ذلك اليوم بكل مأساته وأهواله وعظمته، خاصة أنهن شهدن يوم عاشوراء وعشنه بكل تفاصيله المؤلمة.
على سبيل المثال تقول السيدة زينب سلام الله عليها وهي تنظر إلى مشهد رهيب من مشاهد كربلاء، ألا وهو مشهد جواد الحسين عليه السلام وهو يركض نحو المخيم ملطخا بدم الحسين سلام الله عليه. جاء الجواد فلا أهلا بمقدمه إلا بوجه حسين مدرك الثاري، يا نفس صبرا على الدنيا ومحنتها، هذا الحسين قتيل بالعرى عاري.
وقالت أيضا وهي تنظر إلى تلك الأجساد الطاهرة مرسلة إليها السلام وواصفة إياها بأنها تحمل نفوسا مقدسة، وأنها تنحدر من أرومة طيبة خالصة، وأن مصير أصحاب هذه الأجساد المطهرة هو جنات عدن، حيث يحاطون فيها بالكواعب الأتراب ويسكنون القصور التي أعدها الله تعالى لهم في جنات رضوانه.
على الطف السلام وساكنيه، وروح الله في تلك القباب، نفوس قدست في الأرض قدسا وقد خلقت من النطف العذاب، مضاجع فتية عبدوا فناموا هجودا في الفدافد والرواب، علتهم في مضاجعهم كعاب بأردان منعمة رطاب، وصيرت القبور لهم قصورا مناخا ذات أفنية رحاب.
وقالت عليها السلام لما رأت رأس الحسين عليه السلام وهو يشرق بنور النبوة: هذين البيتين اللذين يعدان قمة في الرقة والحزن الصادرين عن قلب امرأة حافل بالعواطف والأحاسيس الرقيقة الجياشة.
يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا.
ولما بلغ السبي النبوي المدينة خاطبت السيدة الحوراء زينب سلام الله عليها المدينة قائلة بحرقة ممزوجة بالحزن والأسى، حيث تطلق السيدة زينب هذه النفثة الممزوجة بالأسى وهي ترى رأس أخيها على الرمح وتشهد بأم عينها سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله من الأطفال والنساء يطاف بهن من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى آخر، وهن ربائب الوحي وحرائر نبوة وكرائم بيت النبوة.
مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا، وكنا في الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرين مسلبين.
وكنا في أمان الله جهرا رجعنا بالقطيعة خائفين، ومولانا الحسين لنا أنيس رجعنا والحسين به رهينا، فنحن الضائعات بلا كفيل ونحن النائحات على أخينا، ونحن السائرات على المطايا نشال على جمال المبغضين.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامجكم شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. عايز أنا حول إسهام المرأة الشاعرة في نقل رسالة الثورة الحسينية نتوقف عند هذه الفقرة.
خالص تحايانا وأطول تمنياتنا لأستاذتنا الكريمة شاعرة المقاومة والأديبة زينب شين، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذتي، المرأة كان لها دور كبير في الثورات وفي النهضة الحسينية وفي كل مجالات الحياة. بالنسبة إلى المرأة الشاعرة، كيف استطاعت أن تسهم في نقل رسالة الثورة الحسينية وأهدافها من خلال أشعارها وقصائدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام والتحية لجميع المستمعين الكرام. بالنسبة للإمام الحسين، مرأة شاعرة لأنها سوف تكون من مدرسة السيدة زينب عليه السلام، سيدة زينب التي نقلت كربلاء بالكلمة والموقف والشعر والخطابة. لذلك فالمرأة الشاعرة الملتزمة سوف تكون تلميذة في مدرسة السيدة زينب. هذا ما حصل معي، لأنني قبل أن أخاطب الإمام الحسين عليه السلام خاطبت السيدة زينب عليها السلام وقلت لأجل زينب تمضي بنا العجب، فإن زينب بالأنوار تصطبب، إذ يقصر الشعر لا يبدو لساحتها، والنثر يبقى بعيدا وهي تقترب. ما السر في امرأة في خطبة حملت هم الرجال كلا عي ولا نصب؟ ما السر في امرأة في خطبة رفعت سقف الأمم فألقت حملها الكتب؟ إنسية حملت أعباء أمتها، حورية جمعت ما شتت العرب. شرفت سيدتي لإسم تذكرتي، والإسم سيدتي قد بانه اللقب. بالشوق أختم يا حوراء قافيتي، إني بعشق لآل البيت أنتسب.
والله
هذا انتسابي لكربلاء وللإمام الحسين عليه السلام. فخاطبته إذ أنه كانت لي الحياة بأسرها، فقلت له: أنت الحسين، فمن إلاك في خلدي؟ يا مرسل الحرف في ذرى الأبد، أنت الحسين، فما الدنيا وسطوتها لولا الحسين؟ وفيما ما عرفت غدي.
الله.
إذن دور المرأة الشائرة أستاذتي لم يقل عن دور الشاعر الملتزم في نقل ثورة الإمام الحسين. من خلال هذه الأشعار التي قرأتها أوضحت للناس هدف الثورة الحسينية ودور المرأة الملتزمة والمقتدية بالحوراء زينب. طيب، هل هناك تمييز بين أشعار التي كتبتها المرأة عما قاله الرجل الشاعر؟
أنا حصرت الكلام تحديدا يعني في الانطلاقة أوقفة السيدة زينب عليها السلام. نعم، المرأة كتبت في الإمام الحسين وفي عاشوراء وفي القضية أفضل من الرجل، لأنه هناك مزج بين الفكر والقلب والعاطفة. نعم حبيبتي، أنا أقول بأن الحسين عليه السلام يعرف الشعراء الذين كتبوا أو يعرفني، فقلت: أنت الحسين أتعرفني وسط الجموع الذي صافت على العدد؟ أنت الحسين الذي يعيا بمحمة. أنا بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام كنت أحمل جراحي فأخاطبه: لأما قميصك فالزهراء تنصبه يوم الحساب لكل الناس. يعني أنت تلاحظين أنني أدخل إلى بوابة الإمام الحسين من خلال السيدة زينب والسيدة فاطمة عليهما السلام. زهراء عليها السلام تسأل: ما بال القميص الردى من فيض نهر التقى؟ قد صار ريانا فيسكت الجمع، إذ لا عذر يسعفهم، أما غدا الصدق يوم الطف شريانا. عطش حسين وماء الكون ما برحت نار تؤجج في الأعماق برتان. فكلا حسين كما الزهراء ساكلة، يا وقعة الطف تنجدت بأحزانا. هل ينتهي الطف؟ إن الليل متصل وصاحب العصر من جراه سمعانا. يا صاحب العصر إن الناس في خسر، فقد فديتك إن الظلم أردانا. خذ كل عمري وقم للدين منتصرا، واصرخ من الجسم يوم النصر قطمان.
إن شاء الله. أليس الصبح بقريب؟ وافر الشكر والامتنان لك أستاذتي زينب شريف شاعرة المقاومة من لبنان.
أيها الأعزاء المستمعون، بعد هذا الحوار حول دور المرأة الشاعرة في نشر الرسالة الحسينية، ندعوكم الآن لأن تبقوا معنا لنواصل التطواف بين نتاجات السيدات الشواعر في رثاء أبي عبد الله الحسين، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة. برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، من بين السيدات الأخريات التي أسهمن في تصوير مصاب الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته على أرض الطف، السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليهما السلام، التي نراها في الأبيات التالية تندب والدها الإمام الحسين عليه السلام وقد أحاطت به المنايا من كل جانب، موجهة إليه سهامها التي لا يمكن أن تخطئ على يد أشرار العباد وأكثرهم تعطشا لسفك الدماء.
لا تعذليه فهم قاطع طرقه، فعينه بدموع ذرف غدقه، إن الحسين غداة الطف يرشقه، ريب المنون فما أن يخطئ الحدقة، بكف شر عباد الله كلهم، نسل البغايا وجيش الورد الفسقة.
أيها الأطائب، يتصاعد الحزن بوصف أحداث ذلك اليوم، فالرجال قتلى والدماء تغطي الأرض، والأطفال يصرخون من العطش، والنساء تبكي وتنوح وهن مسبيات. فتقول السيدة أم كلثوم بنت علي عليهما السلام: قتلتم أخي ظلما فويل لأمكم، ستجزون نارا حرها يتوقد، قتلتم أخي ثم استبحتم حريمه، وأنهبتم الأموال والله يشهد، سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمها القرآن ثم محمد.
وقالت السيدة أم البنين فاطمة بنت حزام زوجة أمير المؤمنين عليه السلام وأم أبي الفضل العباس عليه السلام، وهي تصور لنا المصاب الذي ابتليت به بفقدها لأبنائها وعلى رأسهم العباس سلام الله عليه. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع الوتين.
حيا الله متابعينا أحباءنا أيها الأكارم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين نتاجات الشعراء على مر العصور فيما يتعلق بمدح أهل البيت عليهم السلام أو رثائهم عبر برنامج شعراء أهل المودة، نقدر لحضراتكم حسن المتابعة،
وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب. دعاء العبد الخطاب. إلهي، إنك ترى نفسي ولا يراها سواك، تراها كالبيت الكبير الذي تصدعت منه الجدران وتهاوت السقوف وانكفأت الموائد، بيتا مهجورا يتعاوى فيه الذئاب ويلهو فيه القردة وتغرد العصافير، ساعة تتلألأ فيه الأنوار وتموج فيه أشعة القمر، وساعة أخرى مظلما مطموسا محطم المصابيح تسرح فيه العناكب. مرة تحنو عليه يد الزلزال فتتفتح الزهور على نوافذه وتصدح البلابل وتغزل الديدان الحرير وتفرز النحلات الطنانة العسل، ومرة أخرى يأتي عليه الزلزال فلا يكاد يخلف جدارا قائما لولا ذلك الحبل الممدود الذي ينزل بالنجدة من سماوات رحمتك، حبل لا إله إلا أنت سبحانك. أنت الفاعل سبحانك، وأنت مجري الأقدار والأحكام، وأنت الذي امتحنت وقويت وأضعفت وسترت وكشفت، وما أنا إلا السلب والعدم، وكل ازدياد لي كان منك، وكل وجود لي كان بفضلك، وكل نور كان من نورك، وهل لنا من الأمر شيء؟ مولاي، يقولون إن أكبر الخطايا هي خطايا العارفين، ولكني أسألك يا رب، أين العارف أو الجاهل الذي استطاع أن يسلم من الفتنة دون رحمة منك؟ وأنت الذي سويت نفوسنا وخلقتها ووصفتها بأنها أمارة بالسوء، إلا من رحم ربك. وأين من له الحول والقوة بدونك؟ وهذا جبريل يقول لنبيك: لا حول من معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتمكين الله. وهل استعصم الذين استعصموا إلا بعصمتك؟ وهل تاب الذين تابوا إلا بتوبتك؟ وهل استغفروا إلا بمغفرتك؟ إلهي، لقد تنفست أول ما تنفست بك، ونطقت بك، وسمعت بك، وأبصرت بك، واهتديت بك، وضللت حينما ضللت، عندما خرجت عن أمرك. سألتك يا ربي بعبوديتي أن ترفع عني غضبك، فها أنا ذا وقد خلعت عن نفسي كل الدعاوى، وتبرأت من كل حول وطول، ولبست ثوب الذل في رحاب قدرتك. إنك لن تضيعني وأنا عبدك، لن تضيع عبدا ذل لربوبيتك وخشع لجلالك. وكيف يضيع عبد عند مولى رحيم؟ فكيف إذا كان هذا المولى هو أرحم الراحمين؟ رب اجذبني إليك بحبلك الممدود، لأخرج من ظلمتي إلى نورك، ومن عدميتي إلى وجودك، ومن تفرقي إلى جماعيتك، ومن هواني إلى عزتك. فأنت العزيز حقا الذي لن تضرك ذنوبي ولن تنفعك حسناتي. إن كل ذنوبنا يا رب لن تنقص من ملكك، وكل حسناتنا لن تزيد من سلطانك، فأنت أنت أنت المتعالي عن كل ما خلقت، المستغني عن كل ما صنعت، وأنت القائل: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فها أنا ذا أدعوك فلا أكف عن الدعاء، فأنا المحتاج، أنا المشكلة وأنا المسألة، أنا العدم وأنت الوجود فلا تضيعني. عاوني يا رب على أن أتخطى نفسي إلى نفسي، أتخطى نفسي الأمارة الطامعة في حيازة الدنيا إلى نفسي الطامعة فيك، في جوارك ورحمتك ونورك ووجهك. لقد جربت حيازة كل شيء فما ازددت إلا فقرا، وكلما طاوعت رغبات ازدادت جوعا وإلحاحا وتنوعا. حينما طاوعت شهوتي إلى المال ازددت بالغنى طمعا وحرصا، وما حسبته حرية كان عبودية. كنت أسقط وأنا أحسب أني أحلق وأرفرف. خدعني شيطاني حينما غلف هذه الرغبات بالشعر وزوقها بالخيال وزينها بالعطور وزفها في أبهة الكلمات وبخور العواطف، ولكن صحوة الندم كانت توقظني المرة بعد المرة على اللاشيء والخواء. إلهي إلهي، لم تعد الدنيا ولا نفسي الطامعة في الدنيا ولا العلوم التي تسخر لي هذه الدنيا ولا الكلمات التي أحتال بها على هذه الدنيا مرادي ولا بضاعتي، وإنما أنت وحدك مرادي ومقصودي ومطلوبي، فعاوني بك علي وخلصني بك من سواك، وطهرني بنورك من عبوديتي لغيرك، فكل طلب لغيرك خسار.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
أسعد الله أوقاتكم أحبتي المستمعين بالخير والمحبة واليمن. أما الآن أحبتي فأدعوكم للاستماع إلى محاضرة إسلامية قيمة يتفضل بإلقائها سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة